رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي كنا بسبب شرحه، وهو الحديث الأول من باب بيان كثرة طرق الخير، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وصلنا من تفسير هذا الحديث إلى قوله عليه الصلاة والسلام جوابا عن سؤال أبي ذر: تعين صانعا أو تصنع لأفرق. تعين صانعا أو تصنع لأفرق. وقد قلنا أن معنى هذا الكلام، معنى كلمة صانع، رجل يمارس صنعة ما من الصناعات، ورأيته بحاجة إلى معينة، تقدم له من المعينة ما تستطيع أن تقدمه. وأما كلمة أو تصنع لأخرق، فالمراد بالأخرق العاجز عن السمع، وقع في أزمة واضطر إلى عمل ما وهو عاجز عن القيام بهذا العمل، تقوم أنت عنه وتمارس له هذه السمعة. هذه خلاصة معنى هذه الفقرة. وقد قلنا في الدرس الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا من خلال هذا الكلام ومن خلال أحاديث أخرى كثيرة، بل إن الله يوضح لنا من خلال كثير من آياته، أن الإسلام يدور على محور خدمة الإنسان لأخيه الإنسان. هذا هو محور الإسلام ولده. ولكن لا يمكن للإنسان أن يخلص في عمله لأخيه دون مخادعة ولا رياء ولا هدف إلى أن يحتويه وأن يستفيد ويستغله بشيء. لا ضمانة لهذا إلا إذا قام هذا العمل على أساس من الإيمان الحقيقي العقلاني الحي بالله عز وجل. وهذا الإيمان لا يتنامى في العقل يقينا، ولا يتنامى في القلب وجدانا، إلا إذا أوتي غذاءه. وغذاء الإيمان الذي به ينمو وبه يشتد هو كثرة العبادة وكثرة ذكر الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى. إذن خدمة الإنسان لأخيه الإنسان بإخلاص بدون أي غرض ولا رياء ولا نفاق ولا قصد إلى الاحتياء أو الاستغلال، يتوقف على أن يكون هذا العمل لوجه الله. ولكي يكون العمل لوجه الله لابد من الإيمان بالله، ينمو الإيمان بالله ويكون فعالا في حياة الإنسان لا بد من إمداده بالغذاء، وغذاء الإيمان العبادات وكثرة ذكر الله عز وجل. إذن الإيمان زائد العبادات زائد الأذكار مراقبة الله، كل ذلك يدور على محور خدمة الإنسان لأخيه الإنسان. نلاحظ من هذا الذي أقول أن هنالك تكاملا بين أساس الإيمان وممارسة الطاعات والعبادات والأذكار ومراقبة الله عز وجل وخدمة الإنسان أخاه الإنسان على صعيد أي عمل من الأعمال التي تفيد الإنسان، في تكامل. بمعنى أن الإنسان لو قال طيب إذا كان لب الإسلام يتمثل في خدمة الإنسان لأخيه الإنسان، إذن أنا سأتفرغ لهذا اللب وسأدع الطاعات والعبادات والقربات وسأمارس لباب الإسلام، لأنه اللب الأساسي الذي أنزل الله شرائعه من أجله. هذا غلط، لأن هنالك تكاملا كما أوضحت لكم، والنتيجة التي سينزلق إليها هذا الإنسان أنه لم يستطيع ممارسة هذا اللب، ولم يستطيع تقديم الخدمات لأخيه أو إخوانه في الإنسانية بدافع صاف عن الشرائع، دون قصد إلى استغلال ولا إلى احتواء ولا إلى هدف مادي، لا يمكن. ولو أن الإنسان قال بل أنا إنما يلذني أن أحبس نفسي في محراب العبادة، في محراب الطاعات، أصلي كثيرا وأصوم كثيرا وأذكر الله دائما، أنا أتفرغ لهذا وغيري فليتفرغ للخدمة الإنسانية، أيضا هذا غلط وأي غلط. ذلك لأن هذا الإنسان مهما قطع نفسه في محراب طاعاته وعباداته عن المجتمع، مهما فعل ذلك فإنه يناقض الفطرة الإنسانية التي فطر الله الإنسان عليها، الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها هي أن يكون الواحد منا اجتماعيا بواقعه كما قد خلق اجتماعيا بطبعه، تلك هي الفطرة. إذن والإسلام دين الفطرة، لابد أن أخرج إلى المجتمع فأحتك بالناس يؤذيني هذا فأصبر، ينتقصني ذاك فأسامح، يطلب مني الآخر أن أقدم له عينا فأقدم له كل عين، وهكذا تتحقق ظاهرة من أهم وأخطر ظواهر العبودية لله في الجلية لا في الخلوة. ولذلك قال العلماء الربانيين نعم الطاعة أو العبادة في الجلية لا في الخلوة. من اليسير على الإنسان أن يبتعد عن الناس فلا يسمع أصوات السخرية به ولا يلامس مظاهر الإيذاء له ولا تأتيه المعنفات ولا الشوارب، ويجلس هكذا منتشيا وحيدا منفردا في غرفة عبادته وفي محراب عبوديته. لكن الإسلام ابتلاء، أين الابتلاء هنا؟ ما ابتلاءه. ومن هنا جاء الإسلام حربا للرهبانية، ووصف الله عز وجل أولئك الذين كانوا يتقربون إلى الله بالرهبانية ووصفهم بالاتباع، قال عنهم ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه. يعني الباري سبحانه وتعالى يريدك أن تعبد الله، لكن من خلال قائمة العبادات كلها، تؤدي أوامره في محرابك معه، وتذكر الله طرفي النهار كما قال الله عز وجل معه، ولكنك تؤدي شريحة أخرى هي أهم شرائح العبادة في احتكاكك بالناس. إذا أعود فأقول هنالك تكامل في بنيان العمل الإسلامي، هذا التكامل يتناسق عندما تنظر إلى الإسلام ككل، بادئا بأساس العقيدة الجاثمة في العقل يقينا وفي القلب وجدانا، ثم فوق ذلك فوق هذا الأساس أركان الطاعات والعبادات والأذكار، ثم بعد ذلك ثمرة الخدمة، خدمة الإنسان لأخيه الإنسان على صعيد بناء المجتمع وعمارة الأرض. فلو أن إنسان قال أنا أختص بالأساس وغالي يختص بالطاعات والعبادات، والآخر قال أنا أختص بالخدمات الإنسانية، فلا الأول ولا الثاني ولا الثالث يمارس كلية الإسلام وحقيقته، لا يمكن، لأن الإسلام هو هذا الكل. وإن كان ثمرة الإسلام وزبدته في الدنيا هي خدمة الإنسان لأخيه الإنسان، ولا يتصور أن يقال لكي أكون مخلصا في عملي لوجه الله ولا أستغل الناس في خدماتي ينبغي أن أعكف على دراسة الإسلام بدقة، وأن أكون خبيرا خبرة واسعة معمقة بمبادئ الإسلام وشرائعه وطبيعة عباداته ودلائل العقيدة فيه. لا، هذا معرض، هذا شأن الاختصاصات، لم نتكلم عن اختصاصات. الإنسان الذي يريد أن يمارس كلية الإسلام يكفيه أن يعلم دلائل العقيدة، فإذا رسخت في ذهنه انتهى الأمر. بعد ذلك يكفيه أن يتبين أحكام الأركان الإسلامية الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، يعلم أحكام هذه الأركان وضوابطها ليمارسها، وانتهى الأمر. ثم بعد ذلك يزداد تعمقا في احتكاكاته بالناس، ويشتغل في السوق تاجرا وتجارا من الصناعات التي درسنا الحديث عنها بالأمس. إذا ينبغي أن تدرس أحكام التجارة، هو صانع، ينشئ صناعة من الصناعات التي تحتاج إليها الأمة. ادرس هذا الجانب في الشريعة الإسلامية، والأمر لا يحتاج إلى أن يعتبر فينقطع ويقول أنا يذوق العمر عن أن أتعلم أحكام الشريعة وأمارس الخدمات الاجتماعية. من قال هذا الكلام؟ من قال هذا؟ كان المسلمون من قبلنا يشتغلون في السوق وفي الوقت ذاته يمارسون التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. وما واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ضرب بنصيب من هذا وهذا من الصباح إلى ما بعد العصر في السوق، ومن بعد العصر في المسجد إلى ما بعد العشاء. ألا يكفيك هذا لكي تجمع بين القسمين؟ يكفي. إذن هذا هو التكامل في حقيقة الإسلام، وهذا هو جوهر الإسلام ولمكه. ونحن نعلم يقينا لو أن الإنسان كان بوسعه دون حاجة إلى الإيمان بالله والخوف منه، ومن ثم دون حاجة إلى أن ينمي إيمانه بالعبادات والطاعات والأذكار، لو أن الإنسان لم يكن بحاجة إلى هذا في طريق خدماته الإنسانية لبني جنسه لما كلفه الله لا بالإيمان ولا بما ينمي الإيمان من الطاعة. ولكن الله علم وهو الحكيم الخبير الذي يعلم طباعنا وهو الذي بنى كياناتنا، يعلم أن الإنسان أناني بطبعه، فإذا ترك لأنانيته وأثرته واستكباره وقيل له اخدم إخوانك في الإنسانية هكذا، فإنه سيجعل من خدمته للناس مطية لأثرته وجسرا لأنانيته، فلا بد أن يستغل الناس من خلال خدماته، ولا بد أن يحتويهم من خلال ما يمارس من خدمات وصناعات ونحو ذلك. والواقع الذي من حولكم أكبر شاهد على ذلك. ولكن الله يريد أن تخدم أخاك الإنسان خدمة صافية عن الشياطين، لا تبتغي من وراء خدمتك أن تستجلبه ولا أن تستحلب قدراته لنفسك ولا أن تستغله، لأنك بهذا تأكل باليمين وتأخذ بالشمال. ولا يريد الله منك هذا، بل يريد منك إذا خدمتني أن تكون خدمتك لي صافية كقطر السماء، وإذا خدمتك أنا أيضا أن تكون خدمتي لك كذلك صافية كقطر السماء. ما الضمانة إلى هذا؟ الضمانة إلى هذا أن أتحرك في هذا النطاق بدافع من أمر الله ومن مخافة من الله في قلبي ومن مراقبة له في حياتي. هكذا وهكذا بنى أصحاب رسول الله المجتمع، وبنى التابعين من بعده المجتمع، وهكذا كان المسلمون السابقون يسيرون، وهكذا انحرف من انحرف عن جادة الإسلام وشوه من شوه حقيقة الإسلام. إذن هذه الفقرة فهمت تماما. عاد أبو ذر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: يا رسول الله، أرأيت إن بعدت عن بعض العمل، يعني لم أستطع أن أقوم بشيء مما تقول، ماذا أصنع؟ قال له عليه الصلاة والسلام: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. أقل ما يستطيع أي إنسان أن يصنعه في هذا المجتمع هو الخدمة السلبية، خدمة سلبية للمجتمع، أي أن تكون رقيبا على نفسك فتكف شرك عن الناس جميعا. هذا هو المنطلق الأول بعد الإيمان بالله وبعد تقديم غذاء الإيمان من العبادات ونحوها. أول درجة في سلم الخدمات الاجتماعية، أول درجة وأسهل درجة أن تراقب نفسك فلا تؤذي الناس بذاتك، أن تكف شرك عن الناس. ينظر إلى رسول الله ماذا يقول في تعريف الإسلام تعريف الجامعة، أول درجة من درجات الحقيقة الإسلامية: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. طبعا هذا بعد أساس الإيمان، كما قلت الإيمان فرش لا بد منه كما شرحنا. فإذا تكامل أساس الإيمان وأخذت تستعمل غذاء هذا الإيمان، فلا بد أن تعلم أن كيان الإسلام إنما يوجد في ذاتك إذا تحققت بهذا المعنى الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. الإنسان عندما يؤذي أحدا يؤذيه بأحد طريقين: إما بلسان جارح أو بيد تضرب أو تؤذي أو تقتل أو نحو ذلك، فلا يكون الإذاء إلا بهذا أيضا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده. ممكن للإنسان أن يكون ضعيفا لا يستطيع أن يستخدم قوته في بناء خدمات اجتماعية، ممكن أن يكون فقيرا لا يستطيع أن يستخدم ماله في تقديم عين للمجتمع، ممكن أن يكون جاهلا فلا يستطيع أن يقدم علومه ومعارفه في صناعات وأعمال إنشائية. لكن ما في إنسان يعجز عن أن يكف أذاه عن الآخرين، كل منا يملك هذا. فإذا كنت عاجزا عن أي عمل إيجابي فإنك لم تعجز عن العمل السلبي الذي نسميه الخدمة السلبية، أقل ما يجب وأقل ما تتحقق به أولى ظواهر الإسلام أن يكف الإنسان شره عن الآخرين. واللسان كيف يمكن أن يستعمل في إيذاء الآخرين؟ بالغيبة، بالنميمة، بالازدراء، بالاحتقار إلى آخر ما هنالك. هذا أذن وأي أذن بحسب امرئ من الشر، يقول رسول الله: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعظم هذا الأمر في أعيننا ويقول: يكفيك من الشر ولا تبحث عن مزيد، أن تحقر أخاك المسلم، تحقره بكلمة تقوله مهما كان الأمر: غيبة، نميمة، ازدراء، سخرية، ويلا لكل همزة لمزة. هذا معنى من معاني الإيذاء، إن كان بالفم أو بالإشارة بالغمز بالعين بنحو ذلك. وقد يقول قائلون، وما أكثر ما قالوا، إن فلانا من الناس فعلا نحن عندما نتكلم عنه فيه هذه الصفات. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهذا القائل: إن كنت كاذبا، نعم فقد باهته، يعني افتريت عليه، وإن كنت صادقا فقد اغتبته، فحالتان أحلاهما منه،
إن كنت صادقا فيما تقول فهو غيبة، اذهب إليه واطرق بابه. إن كنت بناء في غيرتك على المجتمع يقول له يا أخي أنا أخذ عليك كذا وكذا وكذا من السباع أو من الأعمال. أما أنت تلقاه بوجه هشوش بشوش وتجعل الابتسامة تشرق في وجهك كأنك عاشق له، فإذا ابتعد عنك وجهت إليه لسانا كالثعبان هذا ليس من الإسلام أبدا وليس من الخلق الإنساني أبدا. وأما إن كنت كاذبا فيا للعار أنت تبهت هذا الإنسان وتكتئف عليه. نعم إن كان ما موجود هذه الصفة فيه فهو غيبة يكذب عليه، وإن كانت فيه فهي غيبة، والغيبة من المعاصي الكبيرة. ولا يغتب بعضكم بعضا، كلام الله عز وجل، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الأذى باليد، أي نوع من الأذى باليد، يعني أن تطول يد الإنسان إلى أخيه الإنسان بأذى، فهذا من المحرمات التي تتفاوت درجتها تفاوتا خطيرا حسب هذا الأذى. ولقد الرسول عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أيها الإخوة، في خطبة الوداع التي ألقاها قبيل وفاته بأشهر جمع فيها كل مبادئ الإسلام، خطوط العريضة، وكفة هذه المبادئ ووجهها إلى الناس وجعل منها الوصية الأخيرة الجامعة. لكن انظروا، بدأ هذه الوصية بالتحذير من مد الأذى، من مد اليد بأي أذى إلى الآخر، وختم هذه الوصية أيضا بهذا المبدأ ذاته. بدأ وصاياه بهذه الوصية وأنهاها بهذه الوصية. ماذا قال؟ أيها الناس اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا في هذا المكان أبدا. نعم، ماذا قال؟ تعلمن أن كل مسلم أخ بالمسلم، فلا يحل له من مال أخيه شيء إلا برضا منه. نعم، ألا لا تظالموا، لا تظالموا، يعني لا يؤذي بعضكم بعضا. ثم بدأ يتكلم عن المبادئ الإسلامية المختلفة بخطوطها العريضة، فلما أوشك أن ينتهي من خطابه عاد وأكد الوصية التي بدأ بها خطابه صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا كان الأمر كذلك فأقل ما يجب على المسلم هو أن لا يؤذي أخاه المسلم، فما بالك بمن يؤذي أخاه المسلم في ماله، في عرضه، في كل ما يتعلق به، ومهما كانت الأعذار فلا عذر. هذا مما نهى الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بهذا الشكل فقد جمع الإسلام وأوعى، وإذا كانت عليه حقوق لله عز وجل فما أيسر أن يسامح الله فيها وأن يتجاوزها بمجرد استغفار بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا رحل إلى الله وكاهنه مثقل بالحقوق التي للآخرين فلا يقبل الله سبحانه وتعالى سرقا ولا عدلا في ذلك حتى يجري التقاص بينه وبين أولئك الآخرين يوم القيامة. ولذلك قال علماء الشريعة الإسلامية: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. هذا الحديث انتهينا منه. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني، وهو أيضا مما يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عبارة عن مفصل، كل مفصل أكرمك الله به في جسدك تصبح، وعليك من الله ضريبة يجب أن تؤديها عليه على هذا المفصل. الإنسان في مفاصل كثير، اليد واحدة، كل إصبع في ثلاث مفاصل، فمجموع مفاصل اليدين 33 مفصل. فإذا أضفت إلى ذلك مفصل الكوع والمرفق والمنكب والرجل والرجل الأخرى، مفاصل كثيرة في جسد الإنسان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح، يعني الإنسان، وعلى كل مفصل أي سلامة من أحدكم صدقة، يجب أن يؤدي ضريبتها يوما فيوما فيوما. ترى النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ركز على السلامة المفاصل، في حين أن نعم الله في قيام الإنسان كثيرة وليست عبارة عن المفاصل فقط؟ لماذا ركز عليها؟ ركز عليها لأن من أبرز ما يواجه الإنسان في فكره عندما يتأمل في نعم الله على قيامه هذه المفاصل. هذه المفاصل التي أقامها الله عز وجل بين عظم وآخر، ثم نسق التلاقي بينهما عن طريق غضاريف معينة تبث الزيت الدائم، والذي لا يحوجك إلى علاج أبدا. نعم، هذه المفاصل هي سر ممارسة الإنسان لأعماله اليومية. مهما كنت جميل الصورة وأنيق المظهر، ومهما كنت معافا في بدنك، ومهما كان عقلك نيرا ولسانك زلقا مبينا، لولا هذه المفاصل المرنة المقامة بأدق ما يمكن أن يقام عليه قطعتان في جهاز تراتبتا لتؤدي حركة مفصلية كمفصل الإنسان، لولا هذه المفاصل لكنت كجذع مثل هذا العمود لا تستطيع أن تتحرك إلا جملة هكذا، لا تستطيع أن تلوي عنقك، ولا تستطيع أن تمد يدك، ولا أن تقلصه، لا تستطيع أن تقبض إذا كانت يدك مبسوطة، ولا تستطيع أن تبسط يدك إذا كانت منقبضة، لا تستطيع أن تسير، لا تستطيع أن تجلس إن كنت قائما، ولا أن تنهض إن كنت جالس، لا تستطيع أن تتجع إن كنت قائما، ولا تستطيع أن تقوم إن كنت متجعا. وهكذا تكون كقطعة خشبة متصلة الأجزاء لا تتحرك إلا جملة. لاحظ حركة الإنسان وقيامه بأعماله العجيبة المختلفة بهذه المرونة التي ما بعدها مرونة، من أين جاءت؟ من هذه المفاصل التي تزيد على المئة. نعم، هذه المفاصل القائمة بنسق علمي دقيق جدا. يعني لو أن صانع جهاز أراد أن يقلب هذا المفصل عند المرفق فربط الجهاز قطعتين بما يشبه، نعم، هذا المفصل، نقطة التلاقي بين هذه القطعة وهذه القطعة، لن نستطيع أن نخلق فيها المرونة التي أبدعها الله في يدك، علما بأنه يحتاج دائما إلى أن يمد هذا المكان بالزيت الملائم حتى لا تتحول اللزوزة إلى جمود ويقف هذا الجهاد عن التحرك. لكن رب العالمين خلق فيك هذا المفصل وأمده بالزيت التبريري الملائم حتى تبقى المرونة قائمة دائمة، بل ويبث من داخل كيانك هذه المادة اللزجة بين كل مفصل ومفصل وآخر حتى تستمر هذه المهمة في أدائها. هذه المفاصل هي المفتاح نشاطك وهي سر تنقلاتك وأعمالك. من الذي أورثك هذا؟ أليس ربك خالقك؟ طيب، أليست هذه النعمة من النعم الكثيرة الكثيرة التي لا تتناهى والتي يقول الله عنها وما بكم من نعمة فمن الله؟ أليس كذلك؟ نعم، إذا كان الإله قد أمدك بهذا أفليس لله عليك حق مقابل ذلك؟ من الذي يقول لا؟ ما هو حقه؟ حق الله عز وجل عليك أن تستعمل هذه السلالة، يعني هذه المفاصل فيما خلقت هذه المفاصل من أجله. خلقت بهذا الشكل دون المرونة والقدرة من أجل ماذا؟ من أجل أن تتعرف على الله عز وجل بعد المعرفة العقلانية بسلوكك، بتسبيحك، بحمدك له، بذكرك له، بأداء حق الله عز وجل في الصلاة بين يديه، ثم تستعمل هذه المفاصل سعيا ذاهبا آلبا في خدمة الإنسان. هذه هي الضريبة التي يطالبك الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الرسول يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة يعني في عليها ضريبة، فأما سائلا يقول طيب وهذه الضريبة كيف أدفعها؟ ما في أكثر من سبل دفع الضرائب، ما في أكثر منها. ضرب هنا نموذجا فقال التسبيحة صدقة، يعني وفاء لبريد من هذه الضرائب، والتحميدة صدقة، والتهليل كلمة لا إله إلا الله صدقة، والتكبيرة صدقة. نماذج من مئات النماذج، طرق لدفع هذه الضريبة. لذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا انفتل من صلاته سبح الله 33، كيف؟ هكذا يعقد التسبيح بمفاصل كل إصبع مرتين وإذا بها 33، ثم يحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويتوج 99 بكلمة لا إله إلا الله وإذا بها 100، لماذا يسأله هذا؟ هذا قرن بين الضريبة التي يدفعها وبين تذكر النعمة التي أكرمك الله عز وجل بها. هذا من جملة المفاصل. نعم. فإن أنت فعلت ذلك فأنت قد أديت جزءا من هذه الضريبة. ثم انظر بعد ذلك إلى وجوه هذه الصدقة التي لا تتناهى. وقوفك بين يدي الله إذا دعا الداعي إلى الصلاة في الصبح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، تقف بين يديه، تركع، تعتدل، تسجد، تقوم، من جملة وفاء هذه الضريبة. أعطاك الله هذه المرونة، إذا ينبغي أن تركع له بها، تسجد، تعبر بهذه النعمة التي أغدقها الله عز وجل عليه عن عبوديتك له. ما معنى أن الإنسان يسجد يضع رأسه على الأرض يفعل هذا؟ معنى ذلك أن الإنسان بهذا العمل يمارس فعلا نعمة هذه السلامة التي أودعها الله فيه، لكنه يمارسها ويجعل منها لسانا ناطقا بعبادة الله عز وجل. فكأنه يقول: يا رب، أول ما ينبغي أن أتوج به نعمتك أن أسجد بهذه النعمة لك، أن أستعمل هذه المرونة التي أكرمتني بها للوقوف بين يديك، أركع، أعتدل، أسجد، أجلس، هكذا. غدا إذا قام الناس لرب العالمين يقبل الله على أولئك الذين أكرمهم الله في دار الدنيا بهذه النعمة، نعمة هذه المفاصل، لكنهم لم ينصاعوا له بسجود، لم ينصاعوا له بعبادة، لم يقفوا خشعا بين يديه في يوم من الأيام يندمون ويتألمون، نعم، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لا يستطيعون. لماذا؟ لأن أجسامهم تتخشب. كان البار قد أنعم عليهم بهذه النعمة العجيبة التي لا نتأمل فيها، فما قدرها حق قدرها، وما أدوا ضريبتها، والله لا يحتاج إلى ضريبه، نعم، ولكن الله عز وجل يحب من عباده الشكر، قال: وإن تشكروا يرضه لكم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى، وإن تكفروا فإن الله غني عن العالم، هذا كلام الله سبحانه، نعم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم تراقبهم بالله، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. من جملة الضرائب، من جملة الوفاء، صور وفاء الضريبة، أن تحرك مفاصلك هذه بالركوع بين يديه، بالسجود بين يديه، بالقيام بين يديه. هذا تعبير عن أنك تنطق هذه المفاصل بلغة العبودية لله عز وجل. من جملة وفائك بهذه النعمة أن تأمر بمعروف حيثما وجدت المناسبة دعت إلى ذلك، تنهى عن منكر حيثما وجدت المناسبة دعت إلى ذلك، وأنت تسير في أي مكان، في أي طريق، في أي ممر، في أي نادي، في أي مجلس، رأيت تقصيرا من إخوانك أو من بعض منهم في القيام بمعروف تذكر بلطف وبمحبة، رأيت ممارسة لمنكر تذكر بلطف وبمحبة، هذا يزهم من وجوه ممارسة أداء هذه الضريبة. وسيأتي في تتمة الأحاديث إماتة الأذى عن الطريق صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، وفي بطء أحدكم صدقة، كل هذا لا على سبيل الاستقصاء يقوله رسول الله، ولكن على سبيل التمثيل. فإذا أردت أن تستقصي فلا نهاية للوفاء بضريبة هذه السلامة التي أكرم الله عز وجل بها الإنسان. نحن عندنا ننظر ونتأمل فيما يقوله رسول الله في مثل هذا الحديث، ونرجع إلى أنفسنا، وننظر إلى ما مواهب من هذه النعم، نعمة هذه المفاصل. يجوز البعض منا يسخر، والله قد يسخر في قلبه أن يشوف عم يحكي الإنسان طول عمره بيتمتع بها المفاصل، الكافر المؤمن الفاسق الفاجر والدين وغير الدين، مسألة طبيعية والعياذ بالله. هذا كما قال المثل العربي بغث على إبالة، يعني لا يكفي الابتعاد عن تذكر فضل الله عليه، بل أنت تمارس قلبا قاسيا تسخر به ممن يذكرك بهذا الفضل الإلهي. أنت أحد شخصين، إما أنك أنت الذي وهبت نفسك هذا القيام فلك الحق أن تقول هذا الكلام وأنت سلم بنفسك، وإن كنت أنت عاجزا عن أي شيء والخالق الفاطر الحكيم هو الذي أغدق عليك هذه النعمة، فمن الوقاحة بمكان أن تقول هذا الكلام، بل هذا عبارة عن سكر. وأي سكر؟ ماذا تقول لو أن الله ابتلاك بمرض من هذه الأمراض المفصلية ونبع ذلك عند الأطباء؟ مرض من هذه الأمراض المفصلية يجعلك لا ترقد الليل، هو قاهر يمثل من هذه المفاصل. عندما ينطلق أمر الله سبحانه وتعالى إلى هذه الغضاريف أن تجف، حركة يدك تكون عنوان ألم صاعق في الكيان، لأن العظم يحتك بالعظم على غير النسق الذي أراد الله سبحانه وتعالى له حسن سنته. لا تستطيع أن تركب الليل، تصبح الحياة كلها عبارة عن وبال عليك. عندئذ تذكر فضل الله وتتمنى لو أن الله عز وجل أعاد إليك نعمة الراحة فقط، فقط الراحة لا الحركة، وأنت تعده بأن تضع رأسك تحت أقدام الناس ساجدا لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان كفور كما قال الله عز وجل، كفور. معنى كفور أنه يتباهى ويستر النعمة التي أغدقها الله عليه، يسترها وكأنه ينظر يمينا وشمالا ويقول أين هي النعمة؟ ما في شيء. كما قال نمرود، إنما ذاك الذي تحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة الذين ابتلاهم الله ثم عافاهم، الأبرص والأعمى والأقرع، قال إنما ورثته كابرا عن كابر. لكن يوم القيامة لا يقهر الكافر، يقول يوم القيامة ماذا يقول لنا الله في تصوير حالهم؟ ولو ترى إذ المجرمين ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا مقيمون. لكن انتهى الأمر، ولا تحين مندم، وقت الندم انتهى. هذه المفاصل نعم من ملايين النعم التي أكرمنا الله عز وجل بها، وكل نعمة تطرق بابك تطلب منك أداء الضريبة. الضريبة بعد الإيمان بالله، القيام بطاعته، ثم الاتجاه إلى دنيا الإنسانية تخدمها لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى النسق الذي أمر الله. والحمد لله رب العالمين.